بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
شاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة أو الثابتة في السنة، ونبدأ إن شاء الله بأحد أدعية الرفع من الركوع. وهذا الذكر أو الدعاء فيه فقه، يعني من الفقه العظيم، ويقال بعد أن يرفع من الركوع سواء كان منفردا أم إماما. وتنوعت الأذكار بعد الرفع من الركوع ليختار منها المسلم، وينوع أيضا الأذكار من أجل الشعور ب يعني الخشوع. فمن ذلك قول المصلي: سمع الله لمن حمده. فهذا ذكر الرفع من الركوع، وإذا وقف قال: اللهم ربنا لك الحمد. وهذا ثابت في عدة أحاديث وبألفاظ أيضا متنوعة، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا في لفظ آخر عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. وفي لفظ: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي. وأيضا في لفظ آخر قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. فهنا إذن إضافة واو في الذكر السابق: ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. الآن أضاف الواو: ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يسجد إلى آخر الحديث. الشاهد منه قوله إذا قام ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. إذن هذا الحديث هو يبين فيه ذكر الرفع من الركوع وذكر الاعتدال من الركوع. فيقول سمع الله لمن حمده، سمع بمعنى استجاب، يعني يستجيب الله الدعاء، كأنك تطلب من الله أن يستجيب دعاءك. لمن حمده أي أجاب دعاء من حمده. وإذن معنى هنا يسمع أي يستجب الله عز وجل دعاءكم. لمن حمده، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وهذا لله سبحانه وتعالى، التعظيم والمحبة والصفات الكاملة أو الكمال في الصفات وفي الأسماء، لأنه هو الرب وهو المعبود بحق، فهو المحمود على كل حال، وهو المحمود لذاته جل في علاه، وهو المحمود في أسمائه وصفاته. قال لمن حمده، سمع الله لمن حمده، أجاب الدعاء من حمده. والله عز وجل يستحق الحمد، فهو المحمود على كل حال. طيب، ثم قال فإنه من وافق قوله، أي من وافق قوله من المصلين، اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، من وافق قوله أي من قال هذا الذكر وهو يصلي، فوافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبمعنى التأمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة، فقد جاء في بعض الألفاظ الأخرى إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أي آمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بعد الحمد ويؤمن خلف الصحابة، فمن وافق قوله قول الملائكة أي من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يعني وافقهم في وقت التأمين فأمن وهم يؤمنون أو مع تأمينهم. هذا هو الصحيح في معنى فمن وافق قوله قول الملائكة. وقيل من وافقهم في الخشوع والإخلاص، والصحيح أن وافقهم في التأمين. وهذا واضح أن الملائكة أيضا يؤمنون، فوافق قوله قول أهل الملائكة في بعض الألفاظ، فوافق قوله قول أهل السماء. ومن هم هؤلاء الملائكة؟ قيل هم الحفظة اللي مع الإنسان، يسجلون ما يكون من أعماله وما يكون من إثم أو من خير، والإنسان معه محفظة ملائكة يسجلون أعمال لتكون حجة عليهم القيامة، فقيل هم الحفظة يؤمنون، فإذا وافق تأمينه تأمينهم غفر له ما تقدم منه. وقيل غيرهم، لأن جاء في بعض الفاظ الحديث فوافق قوله قول أهل السماء، سواء كان يعني وافق قول الملائكة أهل السماء أو لهم الحفظة، فالمهم أن هذا التأمين خلف الإمام مهم، ولا يستعجل المأموم حتى يؤمن الإمام ثم يؤمن خلفه. فإذا وافق تأمين الملائكة فهناك أجر عظيم جدا، يعني هذا عمل قليل مع ثواب كبير، غفر له ما تقدم من ذنب أي ما مضى من الذنوب، يعني في لفظة آمين فقط التي توافق فيها الملائكة يغفر لك ما تقدم من ذنبك. فهذا يبين لك أول شيء عظم قدر صلاة الجماعة، كيف أنها عظيمة وهامة في حياة المسلم وكيف أجرها عظيم. ثم يبين لك كيف تتابع الإمام ما تتقدم عليه، فأنت تأمن بعده مباشرة. وهذا فيه بيان يعني لمكانة الصلاة ومكانة متابعة المأموم للإمام. والمهم في هذا أيضا أن هذا العمل يسير عليه هذا الأجر الكبير، فليس من الهين أن تغفر ذنوب الإنسان ما تقدمت في لحظة بكلمتين آمين أو بكلمة آمين، لكن شرط أن لا يستعجل بعد الإمام، وإذا وافق إن شاء الله الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا جدا عظيم، يعني هذا عمل مش بسيط، مش بسيط أبدا، يعني أجر مش بسيط. وهذا الحديث كما ترون فيه من هذا الفقه من هذه المعاني العظيمة، ونستفيد منه أن الذكر بعد الرفع من الركوع، يعني إذا وقف الإنسان وسوى صلبه، عندك هنا أكثر من ذكر. واحد الأول مثلا أن تقول ربنا لك الحمد، أو تقول ربنا ولك الحمد، أو تقول اللهم ربنا لك الحمد، أو تقول اللهم ربنا ولك الحمد. هاي أربع أذكار، هناك أذكار أخرى أو ذكر آخر أيضا، لكن إن شاء الله سيأتي شرحها في اللقاءات القادمة. لكن الآن المهم نفهم أن نوع سمع الله لمن حمده، تارة نقول ربنا ولك الحمد، أو نقول ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. فهاي أربع أنواع من أنواع الذكر، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقال بعد الرفع من الركوع. أما اللهم ربنا لك الحمد والشكر، زيادة الشكر، هذه لم ترد في الأحاديث الصحيحة ولا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقال في دعاء الرفع من الركوع. يعني لا يجوز أن يقول المصلي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والشكر، لأن زيادة الشكر هذه لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وواحد يقول ما هي المشكلة الواحد يشكر الله؟ نقول نعم، تشكر الله وتحمد الله دائما وأبدا، لكن ألفاظ الصلاة الأذكار توقيفية. هذه الأذكار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر. والصلاة كل ما كانت قريبة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت إن شاء الله أقرب للإجابة أو أقرب للقبول. فيقول إذن هنا زيادة والشكر لا يقولها المصلي، لأنه لا أصل لها في السنة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخيرة، الفائدة الأخيرة أنه سمع الله لمن حمده، السمع هنا يا الله استجاب الدعاء. والسمع يأتي بمعاني، من المعاني سمع الإدراك، يعني الفهم، سمع الإدراك بمعنى السمع اللي هو معروف أن الله يسمع الكلام، فالله سميع ويسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. المعنى الثاني للسمع الفهم والعقل، كقول الله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أي فهموا وعقلوا. وأيضا من معاني السمع الإجابة والإعطاء، وهذا كما جاء في الحديث سمع الله لمن حمده. ومن المعاني سمع القبول والانقياد، أي ينقاد لما يسمع ويقبل، كما قال تعالى سماعون للكذب. فهذا يعني شرح هذا الذكر ومعانيه، وإن شاء الله شرح مع لقاء آخر وذكر آخر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر تشارجر ديو. معنا أميثة، تفضلي. تفضلي أميثة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أميثة.
لو سمحت عندي للشيخ بس سؤالين باختصار لو تتكلم.
نعم تفضلي.
السؤال الأول، أنا عندي بنت حاليا عمرها 5 سنوات، بس من ولادتها مثلا أي هدية أي عيدية أي مبلغ مالي يوصلها كهدية أنا كنت أجمعه ما أصرف عليها. حاليا أتكون مبلغ بسيط ومش كبير وأدفع عليه زكاة يعني كل سنة، بس هل مبلغ خاص فيها هي ملكها بشكل كامل أو أنا كأم يعني أقدر أتصرف فيه على كيفي أو أصرف على نفسي
إن شاء الله؟
السؤال الثاني بالنسبة لصورة البقرة، اللي بيقرأ صورة البقرة بهدف مثلا طرد الشياطين والجن من البيت أو تفريج هم أو مشكلة أو حزن، هل لازم أن مثلا أن نقرأ القرآن بصوت مسموح أم يكفي أن إحنا مثلا تحريك الشفتين فقط؟
إن شاء الله. شكرا. شاء الله خير أميثة، تسمعي إن شاء الله جنب الأخ شيخ. نعم أبو عبد الله تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله. الصوت ضعيف أبو عبد الله، لا نسمعك
الحين. واضح؟
أيوة.
مكالمة أخرى؟ نعم 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 إن شاء. تفضل 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 أخ حمد.
لو سمحت شيخنا العزيز، في صديق عنده مطعم، فأتاه شخص يبغى يستثمر المطعم في الجلسة الخارجية وبيستخدمها يعني لأغراض شيشة، يعني بينزل شيشة. فالمستثمر هذا يقول له أنا يعني بأجر منك المكان إيجار، أما ما يخص الشيشة فهو شغلي الخاص أنا وما بيدخل في حسابك أي شيء، بس بعطيك إيجار للأماكن والجلسة الخارجية فقط، هل عليه شيء يعني صاحب المطعم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. نعم كلمة أخرى أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا سمعت بآخر الشرح لفضيلة الشيخ بخصوص الدعاء بعد القيام من الركوع، في بعض الناس يقولون سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هل هذا صحيح؟ جزاك الله خيرا.
جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع الجواب الشيخ. عليكم السلام. أبو حمدان تفضل. تفضل أبو حمدان.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال بالنسبة للقصر والجمع في السفر.
نعم.
سؤالي إذا كنت مسافر في الطريق وصليت المغرب والعشاء في وقت صلاة المغرب وجمعت القصر ووصلت البلد اللي أنا أريدها، وفي أثناء طريقي أذن العشاء، هل أصلي العشاء مع الجماعة أو أكتفي بالصلاة اللي صليتها صلاة أو اللي جمعتها؟
إن شاء الله. واضح محمد، واضح.
شكرا.
جزاك الله خير، حياك الله. نعم من جفل الشيخ للأسئلة.
نعم.
سؤال أميثة، نقول ده بنت عمرها 5 سنوات منذ الولادة، تقول أي هدية ومبلغ مالي يأتيها وأجمع هذه المبالغ، ثم الآن تقول أدفع زكاة هذا المال، هل فضل الشيخ يقول تقول يحق لي أن أتصرف بجزء من مالها يعني أموري الخاصة؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، على الله توكلنا. أولا أحسنتي في إخراج الزكاة من المال بشرط إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما أن تأخذي منه شيئا من هذا المال إذا احتجتي فلا مانع، بقدر يعني الحاجة تأخذين منه، لأن هذا المال قد جمعتيه لها ولك حق فيه أنت أو الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. لكن أنت ومالك لأبيك لا ليس معناه يعني الإضرار بالولد أو أخذ كل ماله كما يظن البعض، يعني بحيث يتسلط عليه مثلا الأب أو الأم، لا مش هذا المقصود، أو يترك الولد قد يفلس، أو الولد قد يكون له أيضا زوجة وعيال. المقصود أن يأخذ الأب من مال الولد بقدر ما هو محتاج، لأن هذا الأب له حق والأم كذلك لها حق على هذا الولد. وطالما أن المال الولد لم يبلغ أو البنت لم تبلغ والمال موجود ولا يزال الأب يصونه، فله الحق بقدر ما يحتاج إذا احتاج. وذلك أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فهذا هو الجواب، فإذا احتجتي بقدر الحاجة، صار عندك نقص في المصروف أو في الراتب وصار عندك حاجة أنك تأخذين من مال البنات، فلا مانع تأخذين بقدر ما تحتاجين، ولا يجب عليك أن تعيدي المال، يعني مش دين، لا إذا احتجتي وانفقتي فجزاك الله خير ولا شيء عليك إن شاء الله أبدا. وأما إذا أنت من نفسك أحببتي مثلا تعوضين بعدين، حسيتي ممكن صار عندك فائض أو زيادة، حس ممكن تعطين البنت اللي خذتي من مالها، فما في مانع إن شاء الله تعالى. هذا هو السؤال الأول والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
صوت عمرك توفى مع الحين واحد بحريقة احترق،
الله يرحمه.
هل
يغسل
ولا لا؟
هل يغسل؟ هل يغسل هذا الشخص؟
هل يغسل يغسل يعني واحد احترق كبير جسمه ولا؟ هل يغسل ولا لا؟
إن شاء الله. واضح عبد الله، واضح. جزاك الله خير، الله يحفظك ويبارك فيك عبد الله. نعم. نعم، فضل الشيخ، سؤال ميثة بالنسبة لسورة البقرة، إذا كانت فضل الشيخ تقول أقرأ سورة البقرة في المنزل لطرد الشياطين ولتفريج الهموم والكروب والأحزان، فتقول هل أقرأها بصوت مسموع أسمع نفسي ومن حولي، أو تقول فضل الشيخ مجرد تحريك الشفتين يكفي؟
نعم، أولا القرآن كله بركة في البيت، كله خير، ينبغي أن يتلى من أهل البيت، فكل القرآن بركة وخير، كما قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، يعني يوم القيامة. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على البقرة وآل عمران، سماهما الزهراوين، اقرأوا الزهراوين، يعني البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، يعني كان مثل الغيم اللي تظلل على صاحبها. اقرأوا سورة البقرة، يقول عليه الصلاة والسلام، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، ومعنى البطلة يعني السحرة. فما في شك أن قراءة البقرة تطرد الشياطين من البيت، فإذا الإنسان واظب على القرآن الكريم ومن قراءته للقرآن قرأ البقرة فيطردها، لكن لا يترك القرآن ويقرأ البقرة فقط، إلا اللي عنده مشكلة مثلا مسحور أو البيت مسكون أو يحس أن حد استهدفه ويرسل له شياطين أو سحر، فهذا نعم مع قراءته للقرآن يركز على البقرة وآل عمران، لأن هاتين السورتين يطردان الشياطين من البيت بإذن الله تعالى، فيركز هنا على البقرة وآل عمران. أما تفريج الهموم والكربات فهذا لا أعلم فيه دليلا في سورة البقرة، فالقرآن كله بركة وكله خير وكله إن شاء الله سبب للفرج، لأن القرآن ذكر وكلام الله وفيه البركة، فإذا قرأ المهموم ارتاح أولا يرتاح نفسيا، ثم تسكن نفسه ويسكن قلبه، ثانيا بما فيه من بركة إن شاء الله وذكر لله، فحينئذ يأتي الفرج للإنسان. فإذا كان بقصد طرد الشياطين من البيت أو لوجود استهداف فما في مانع، لكن كل ما الإنسان أراد حاجة يقرأ البقرة، فمثلا يريد وظيفة يقرأ البقرة، مرأة تريد تحمل تقرأ البقرة، لا هذا يحتاج إلى دليل، أصلا لا أعلم له دليلا. أما أنها تطرد الشياطين فنعم، أما أنها تأتي شفيعة هي آل عمران لأصحابها، أو تأتي كالغمامة لأصحابها يوم القيامة، فهذا صحيح والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال عبد الله بالنسبة لل، يقول رجل عنده مطعم فتاه آخر فيريد أن يستأجر منه المنطقة الخارجية من المطعم ويضع فيه يعني الشيشة، بيع الشيشة وللتدخين، هل فضل الشيخ يقول هل يجوز لي أن أؤجر المنطقة الخارجية عليه؟
الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولا يجوز للإنسان المسلم أن يكون رزقه من حرام، لأن الشيشة محرمة ما في شك، لا يختلف العقلاء في تحريمها أبدا، وهي ضررها أشد من السجائر، لأن هذه الشيشة وما يوضع فيها من تشكيلات الله أعلم بها وخلطات الله أعلم بها، وهذا الأنبوب الذي يجمع أنواع البكتيريا والجراثيم والشر، ولو سحب سحبة واحدة ربما تعادل علبة سجائر، فكل ضرر في ضرر، وهدر للمال وهدر للصحة وهدر للأوقات. ويأتي الشخص للبيت ورائحته، ثيابه، نفسه، يده، كل ذلك روائح، فما ذنب الأطفال والنساء في البيت؟ كل ذلك ضرر في ضرر، إضافة إلى البطالة والجلوس دون إنتاج في مثل هذه يعني المقاهي التي لا ينتج فيها الإنسان إلا أن يدمر صحته، ثم يحتاج إلى أموال للعلاج. فلا يشك أحد في السبب الكبير الذي والضرر الكبير الذي تسبب التدخين بشكل عام والشيشة بشكل خاص، فضررها كبير وكبير جدا ومعروف، وأمراض خطيرة فتاكة، نسأل الله السلامة والعافية. فحينئذ لا يجوز لصاحب هذا المقهى أن يؤجر هذه الساحة على من يريد أن يجعلها شيشة. أما الحجة والعذر أن أنا بعطيك الإيجار وأنت ما عليك من الشيشة، فهذا غلط، لأن مصدر الإيجار لازم يكون من عمل جائز شرعا أو من عمل مباح، ولا يكون من عمل يعني محرم. كما لو شخص أجر على شخص محل وهو يعرف أنه يبيع مخدرات، يقول له خلاص أنت ما عليك، أنت مأجرني وما عليك، وهو يعرف أن هذا الشخص مروج ومهرب أو يبيع حرام، فلا يجوز لأن حينئذ أن يؤجر عليه، لعلمه أن هذا سيستخدم في الحرام. أما الإيجار الأصل فيه الجواز، نعم، لمن يستخدمه في الجائز أو لمن يظهر منه السلامة. أما من تأكدنا أن سيستخدمه في محرم فهذا لا يؤجر عليه. لذلك يقول الفقهاء، قالوا هذا قديما: لا يجوز بيع العنب على من يصنع الخمر، لا يجوز بيع العنب على من يصنع منها الخمر. هذا واضح، لأن يعين على الإثم والعدوان. وكذلك لو أني أعلم شخصا سيقتل شخصا سيشتري مني سكينة، لا أبيعه، مع أن الأصل في بيعها الحل أو يستخدمها في الجرائم مثلا، لا يباع، فهذا معروف عند أهل العلم، فهاي حجة واهية. فلا ينبغي لصاحب هذا المحل أن يؤجر هذه الساحة على من يعلم أن سيستخدمها بشيشة، ثم يعطيه إيجار محرم من مال محرم، ويستخدم صاحب المطعم، سيستخدم المال الحرام، ينفق على نفسه وعياله، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك يبارك فيك.
كنت أريد أستفسر من الشيخ. أنا الله يسلم كنت أمشي في الشارع.
نعم.
ولقيت حيوان قطو. على جسر في حالة كذي، أظني مدعوم ولا ما أعرف شو قضيته، فوقفت أساعده، قلت أطلعه من الشارع. فلقيت القطو حالته متبهدل المسكين، فشلته وديته العيادة. قالوا والله، أنا قلت بسوي فيه خير، قالوا والله هذا لازم تذبحه. كيف أذبحه؟ قالوا والله نعطيه إبرة ويموت. فقلت لهم والله أنا مش مسؤول عن هذا الموضوع، فبغيت أستشير الشيخ شو الحل
إن شاء الله. جزاك الله خير بخليفة تسمع رد الشيخ. نعم تفضل الشيخ. سؤال الأخ أحمد بالنسبة له، يقول البعض في دعاء القيام من الركوع يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
نعم نعم، هذا ثابت في السنة وفي الحديث الصحيحة، ولذلك أنا نبهت في آخر الكلام أن هناك ذكرا آخر أو أذكارا أخرى للصلاة بعد الرفع من يعني الرفع من الركوع، وستأتي غير الذي ذكرته. فهناك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأيضا ذكر آخر ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكل هذا من أذكار الثابتة بعد الرفع من الركوع، لكن أنا تناولت ما يعني سمح الوقت، والباقي إن شاء الله سيأتي في الحلقات القادمة بإذن الله مع شرحها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو حمدان. يسأل عن يقول إذا سافر في الطريق، يقول صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وصل يقول إلى البلد قبل أذان العشاء، يقول هل إذا أذن لصلاة العشاء وأنا في المدينة هل أعيد صلاة العشاء مرة أخرى؟
نعم، من حيث الوجوب لا يجب عليك أن تعيد الصلاة، لأن هذا الفرض قد أديته فسقط عنك التكليف فيه أو برئ ذمتك من هذا الواجب. فحيث أذن لك الشرع بالجمع وجمعت امتثالا للشرع وللرخصة التي يعني أذن بها هذا أذن بها الشرع، فأنت امتثلت وسقط عنك هذا الفرض. فالآن تريد تصلي العشاء مع الجماعة وانت طايف مثلا تنزل، ففي حقك نفل، في حقك نفل ولك الأجر. وإن لم تصليها فلا يجب عليك، لأنه فرض أديته بدليل صحيح في وقته الصحيح، فبرئت ذمتك منه فلا تجب فيه الإعادة.
جزاك الله خير. الشيخ عبد الله يقول شخص احترق وتوفي، يقول هل يعني يغسل إذا كان فضل الشيخ أيضا يجد يعني يجدون الصعوبة في تغسيله، كيف يعني يغسل؟
نعم يغسل، اللي مات في الحريق يغسل بقدر الاستطاعة، ولو بإمرار تمرير الماء عليه. إن كان فركه باليد يشق من اللحم مثلا متهتك أو يتناثر أو يشق، فحينئذ يصب الماء عليه بقدر المستطاع ويطيب ويكفن. وإذا استحال غسله يعني هاي آخر شيء خلاص لا يمكن، من لحم مثلا تهتكا شديدا لا يمكن لمسه أبدا، يسقط أو يتساقط، يعني هذا يكون بعيد، لأنه في الغالب الحريق لحمه بالعكس ينضج مثل يشتد يعني. فإن لم يمكن غسله أبدا فييمم ويطيب ويكفن، ولكن في البداءة إن أمكن غسله فيغسل، وإن لم يمكن لمسه فلو بصب الماء عليه فقط بإمرار الماء عليه، ومن ثم تطيب بقدر الإمكان أو تطيب كفنه، وإن شق مشقة شديدة ولم يمكن فالتيمم، وحينئذ يكفن، الله أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ أبو خليفة يقول كنت أمشي في الشارع فيقول رأيت قط كأنه يعني أصيب حادث، فيقول حملته إلى العيادة، فيعني قال لي الطبيب أو البيطري يجب أن يعني تذبحه بإبرة مثلا أو شيء من هذا القبيل.
أي طبعا فكر بعض الأطباء بعض الناس يسمون القتل الرحيم، فهذا فيه تفصيل. إن كان لا يحتاج إلى تكلفة وعلاج فيترك إلى أن يموت الحيوان بنفسه كما خلقه الله عز وجل، فكما خلقه الله سبحانه وتعالى يأخذ روحه، والله عز وجل رحيم به أو أرحم به، فيترك في مثل هذه الحالة إلى أن يعني تزهق روحه بإذن الله. أما إن كان مرض أو إصابته تكلف مالا في العلاج ومرض ما يؤس منه، يعني إذا ترك لو عالجته فقد تنفق عليه المال ثم في النهاية سيموت، ففي مثل هذه الحالة لا يعالج، لا ينفق عليه ويترك إلى طبيعة الحال سيموت. ممكن يقال إذا يتعذب ويتألم مع العلاج يقتل، لكن الأفضل تركه، عدم التدخل في قتله. فهناك نهي عن قتل الحيوان إلا ما أذن به، إلا ما أذن بقتله في المعروف. أما تعمد قتل الحيوان غير المؤذي أو غير المأذون بقتله فهذا لا ينبغي قتله. فإن أصيب بحادث أو مرض إن أمكن علاجه يعولج، إن لم يمكن فكان ميؤوس منه فسينفق عليه المال ولكن سيموت، لا يعالجه يتركه يموت، أو أصابته يترك إلى أن يموت بنفسه، هذا أفضل من قتله أو التدخل في قتله، والله عز وجل رحيم يتولاه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا سؤال فضل الشيخ من لقاء الأمس، بهزاع سأل يقول إذا كان الشخص يركب وسيلة نقل وأرادت يعني هذه الوسيلة أن تتحطم أو تنفجر وقفز خارج هذه الوسيلة مثلا سيارة وغيره، توفي فضل الشيخ، فيقول ما حكمه؟ هل يعد منتحرا؟
حسب ما يغلب على الظن، يعني إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا قفز ربما ينجو لكن بقاءه موت مؤكد محقق، وممكن ينجو بإصابات ولو يعني قوية أو خفيفة، فلا يعد منتحرا لأنه اجتهد في تلك اللحظة فتبين له أن القفز أرحم أو أضمن، وأن الموت في البقاء في السيارة هذه أو وسيلة النقل موت محقق 100%، فحينئذ يختار ما فيه فسحة أو مجال لأن ينقذ نفسه، فلا يعد حينئذ منتحرا. قد يغلب على ظن الشخص وهو في مثل هذه الحالة ويكون عنده فرصة يسيرة للتفكير ومجال ضيق جدا أنه لو قفز سينجو، لو يصاب إصابات لكن سينجو، لكن لو بقي 100% سيحترق أو سيموت، فهنا موت مؤكد أن بقي ولكن أن قفز في احتمال للنجاة، فحينئذ لا يعد إن شاء الله منتحرا إذا غلب على ظنه أو تبين له أنه ممكن ينجو أو بنسبة ضئيلة لكن لم ينجو، فحينئذ نسأل الله العظيم أن يقبل عذره، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبل من التنفيذ الأستاذ عبد العزيز أحمد ومن الإخراج سيف الجبل. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.